فكما تعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة الأحزاب، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ما يتعلق بقضية الظهار، هذه القضية التي كان يقع فيها كثير من الناس في الجاهلية، وأيضا يقع فيها بعض المسلمين. فقد بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي آيات أخرى من القرآن الكريم، بيّن ما يتعلق بهذا الأمر، وأن هذا القول يتنافى مع خلق المسلم أن يجعل امرأته كأمه، وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذا القول بأنه منكر وزور. ثم تحدثت هذه الآية الكريمة عن قضية التبني، وهي قضية كانت قائمة في الجاهلية ووقعت في الإسلام، بل وقعت من النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ذلك لأن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كما قلت لكم في اللقاء الماضي، وكما رأى علماء الأصول، أنه كان إذا جاء وهناك حف يسير عليه الناس، فإنه كان يلتزم بهذا الحكم ما دام القرآن يتنزل ولم يلغي هذا الحكم، فإن هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يقر هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام تبنى زيدا، وكان زيدا مستحقا لهذا كما قصصنا على حضراتكم في اللقاء الماضي قصته وواقعته، إلا أن الله سبحانه وتعالى أبطل هذا الأمر وهو أمر التبني قولا وعملا، قولا كما نص على ذلك في القرآن الكريم، وعملا فإن النبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك تطبيقا عمليا كما سنعرف إن شاء الله تعالى في قصة زيد. ومن هنا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعو الولد إلى أبيه، فجاء قول الله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. إذن جاء أمر الله سبحانه وتعالى بأن لا ننسب ولدا إلى غير أبيه، هو ابن محمد ابن علي، لا يجوز أن أقول له يا ابن سعيد يا ابن زيد يا ابن عمرو يا ابن كذا يا ابن كذا، لا يجوز بأي حال من الأحوال، لابد وأن يدعى الولد إلى أبيه. ولذلك كم من الأشياء المستقبحة التي نراها الآن، وقد ابتدعتها أوروبا وانخلط فيها المغفلون من المسلمين، أن الزوجة أصبحت تنسب إلى زوجها، تنسب إلى زوجها، فمرات كلينتون يقول عليها مش عارف إيه كلينتون، ومرات مش عارف مين يقوله مش عارف مين، أقول لا مش داعي، أقول لا عايزين تروحوا، هذا جهل وضلال مبين. فالأصل أن ينسب المرء إلى إيه؟ إلى أبيه، لا يدعى إلى غير أبيه، أما أن ينسب إلى غير أبيه فهذه كارثة. وأمر الله سبحانه وتعالى لنا ادعوهم لآبائهم، أما كما قلت بعض أولئك المغفلين الذين يعني يقبعون في بلاد الإسلام ويكتب في بطاقاتهم أنهم مسلمون، أصبحوا يسيرون على منهج الغرب وعلى سنن الغرب، وهذا جهل بين وضلال واضح. فإن أمر الله وحكم الله ادعوهم لآبائهم الذين يعني يقبعون في بلاد الإسلام ويكتب في بطاقاتهم أنهم مسلمون، أصبحوا يسيرون على منهج الغرب وعلى سنن الغرب، وهذا جهل بين وضلال واضح. فإن أمر الله وحكم الله ادعوهم لآبائهم. ولذلك يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين في حديث صحيح، لما نزلت هذه الآية ادعوهم لآبائهم وكنا ندعو زيدا بزيد ابن محمد، أصبحنا ننسبه إلى أبيه، ننسبه إلى إيه؟ خلاص على طول تنفيذ مباشر وفوري، ادعوهم إيه؟ لآبائهم فيدعى الولد إلى أبيه. وكما قال نعم هنتكلم، اصبر عليا، خلاص على طول طلعت كل الناس مش معروف اللي غلبوه، اصبر عليا، نقول اللي احيانا حينسب الولد الى غير ابيه، اقول هذا والله لو صبر القاتل على المقتول. خلاص اذا الاصل ان يدعى الولد الى ايه؟ ان يدعى الولد الى ابيه، فينسب كل انسان الى ابيه. لكن قد يعني اقول على انسان هو ابني، خد بالك ودي مساله تجري على السنتنا،
كل يا ابني وتقول له ده ابني ايش بيحصل كده؟ تكون عندك صديق لأولادك مثلا فتقول له ابني ايش كده؟ هل معنى هذا انك تدعوه الى غير ابيه؟ تدعوه الى غير ابيه؟ فتدعوه الى ابيه خلاص يعني تجعل نسبه على الاطلاق لغير ابيه، هذا هو المرفوض. اما ان قلت هو ولدي وان قلت يا بني على سبيل المحبة والملاطفة والاكرام فلا شيء في هذا، ولم تكن هذه السمة، ويدعى اليك ويأخذ حكم أولادك، هذا هو المرفوض. أما إن قيلت على سبيل المحبة وعلى سبيل الإكرام وكذا وكذا فكما قال أهل العلم قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح البخاري عبد الله بن عباس، وأنتم تعلمون أن ابن عباس كان من أولئك الذين احتجزوا في مكة ومنعوا من الهجرة، فاحتجز هو وأمه، ولذلك يقول في هذه الآية التي جاءت في سورة النساء وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه البلدة الظالم أهلها. فعبد الله بن عباس يقول هذه الآية يعني نزلت في من نزلت وكنت في من نزلت فيهم أنا وأمي. فعبد الله بن عباس كان محتجز في مكة ومنع من الهجرة هو أمه، فهو يقول في هذه الرواية التي جاءت في صحيح البخاري فلما قدمنا المدينة كنا بعض الأغيلمة أولاد صغيرين لسه، فاستقبلنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بأبنائي، فقال عنهم إيه؟ أبنائي. صدق فيه أنه لم يدعوهم إلى أبائهم؟ لا طبعا، وإنما قالها على سبيل إيه؟ على سبيل الإكرام والمحبة وكذا وكذا وكذا، لكن ما قالش لا خلاص عندما قلت أهلا بأبنائي وهم عيالي ورثوني وورثهم وباسمهم أولاد محمد، هذا هو المرفوض. أنس بن مالك كما جاء في رواية في صحيح مسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي يا بني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي يا بني، هذه رواية في صحيح مسلم. فهذه إن قيلت على سبيل المحبة والإكرام وكذا وكذا لا شيء في هذا، لكن المفروض أن أنسبه فعلا إلي فيقال وابن فلان ويخلع من أبيه من أبيه، فهذا نوع من أنواع الظلم، لأنه تعريف الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه. فيوم أن تنسب الولد إلى غير أبيه وضعت في موضعه أم في غير موضعه؟ ولذلك العدل كما قال الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط أعدل عند مين؟ عند الله. قد لا يكون هذا عدل عند الناس، ولكن ما يعنينا عند من؟ إن أردت العدل عند الله فهو أن تدعو الولد لأبيه، أن تدعو الولد لأبيه. خلاص يجي بقى زي ما الشيخ رد عليا من هناك وقال لي طب ما أنا مش عارف أبوه. طب كمل الآية، طب كمل الآية، ولو أكملت الآية ما قلت لي هذا الكلام، فإن لم تعلمه قالت الآية ولا ما قالت شيء؟ عشان تقول له اصبر يا ما قالت يا الآية زي بالك حاجة يا هتجيب حاجة مش موجودة. الآية قالت إيه؟ فإن لم تعلموا آباءهم، غير معلوم الأب، غير معلوم الأب كما بيحدث بالله يا أولاد في صفائح الزبالة ولا قدام الملاجئ ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وغير معلوم الأب تقول فيه إيه؟ القرآن قال لك فإخوانكم في الدين ومواليكم، خلاص تخاويه أخوة الدين، فإخوانكم في الايه؟ في الدين، أخي في الإسلام، مرحبا يا أخي، أهلا يا أخي، لكن يا ابني وده ابني وتعطيه اسمك هذا مرفوض شرعا. ولذلك عبد الله بن عمر يقول كنا نقول لزيد أنت، وهذه قالها النبي له، أنت أخونا ومولانا، ما أنت أخونا ومولانا يعني في رعايتنا إن شاء الله تعالى، في رعايتنا أنت أخونا ومولانا، ولكن لا ينسب إليك بأي حال الأحوال. إذا إن لم تعلم له أبان قول مرحبا يا أخي، مش لازم تقول يا فلان يا ابن فلان، مرحبا يا أخي. واللي بيضعوا له في القانون بتاعنا أسماء يعني أي اسم خلاص، ما هو لازم علشان يبقى له بطاقة ويبقى له نسب فبيحطوا له أي اسم خلاص، لكن أنا أنسبه إلي لا، فيضعوا له اسم كما يقول اسم وهمي لأي إنسان وهمي، ده اللي بيحدث الآن. لكن فيما مضى ما كانوش محتاجين لله، ما كانش هيبقى يجي مسافر يوقفوه على بالجمل ويقولوا له هات جهاز السفر، ولا يركب الجمل يقول له فين الكرنيه ولا الابونيه، مش محتاج للكلام ده في هذا الوقت. فكان بيقال اخونا ومولانا، الان في ظل السياسات الحديثه عشان يبقى له طاقه، عشان يبقى له شهاده ميلاد وكل دي امور بيحتاجها، عشان يبقى له جواز سفر، شهاد يستخرج ابونيه كرنيه، بيحطوا له اي اسماء على اي اسم وهمي، وبينتهي الامر عند هذا الحد. حتى في ظل القانون المصري، في ظل القانون المصري، وانا سمعت في بعض الدوائر القانونيه بيقولوا ان هم الان بيرفضوا أن ينسبوا أولاد إلى غير آبائهم، والله تبقى مسألة طيبة جدا، مسألة طيبة جدا. فالله سبحانه وتعالى حسم هذه المادة وهذا الأمر حتى وإن لم يعلم له أب فلا يجوز أن أمنحه اسمي. فأنا بذلك قد كذبت والله لما أسميه مثلا محمد عبد الله بس يبقى كذاب، يبقى كذاب لأنه مش ابني، فمنحته ما ليس له ولسبت إلى نفسي ما ليس لي، وهيضطر يرثني وارثه وتحرم عليه بناته، هيترتب على ذلك كثير من المآسي، ويتطلع إلى عورة زوجتي مش ابنها وابني. فهذه مسألة مرفوضة رفضا باتا، والقرآن كما قلت الأخ اللي يتكلم أجاب عن هذا الأمر، فإخوانكم في الدين ومواليكم. لما تنظر إلى الآية التي تلي هذه الآية ماذا يقول فيها ربنا؟ يقول إيه؟ ها؟ ما فيش مصاحف، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إيش قلنا لازم يبقى فيه مصاحف؟ مش حافظ أمسك المصحف. فتأتي الآية التي تلي هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. هذه الآية ستحتاج منا إلى وقفة طويلة. أولا إذا أردنا أن نتحدث عن سبب نزولها فقد ذكر أهل التفسير أنه في غزوة من الغزوات دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للخروج إلى القتال والجهاد، فقال بعضهم يا رسول الله ننتظر حتى نستأذن آباءنا وأمهاتنا. زي ما بيحدث في كثير الأحيان، وينتظر الله استأذن من أبي استأذن. نعم طيب حاضر حاضر، لما فسرها مش حسيبه ما تخاف خلاص. فبقول إن شاء الله تعالى إني كانوا يقولون ننتظر حتى نستأذن آباءنا وأمهاتنا، عايزين نستأذن الأول. فنزلت هذه الآية وفي صدارتها النبي أولى بالمؤمنين من إيه؟ مش من أبوك وأمك، لا ده منين؟ ده من نفسك. فلما يأمرك بأمر ما تقولوش لما أقول لأبويا، لما أقول لأمي، لا لا تقول هذا. ولذلك عندكم رواية في صحيح مسلم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين بيقول كنت ألعب مع الغلمان مجموعة من الأولاد وكان صغير السن، فكان بيلعب معاهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسلم علينا ثم أرسلني في حاجة بس مطلب، يقول فأبطأت على أمي، فأبطأت على أمي، يقول فلما عدت قالت أين كنت؟ فقال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. ما قالتليش بقى نهارك مش معدي، وما تجيش تقول لي الأول ليه؟ وده لازم، يعني أنا مع أولادنا ده لازم لابد. أنا لو ابني موجود تحت أي إنسان أرسله في أي مكان، حتى لو العم لو الخال لو الجد لازم يجي، وأنا مربي على هذا تيجي تقول لي علشان يبقى قلبي مطمئن وبعارف أنت فين، فده شيء طبيعي. لكن هذا لم يحدث ولا يحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مش أولى من أبويا وأمي، ده أولى من إيه؟ من نفسي، مقدم على نفسي، فلا بد. فشوف ما قالت له كيف تروح من غير ما تأتي وتخبرني انت أخطأ أو الضربات، لا لا، وإنما عدلت عن هذا العتاب تماما، إلا أنها سألت، وهذا سؤال طبيعي تقول له طيب وكنت فين يعني بعتك تجيب إيه تعمل إيه؟ قالت له وماذا كانت حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي انت رحت له ده المطلب إيه؟ وشوف وهو غلام، وهو غلام يقول لها ما كان لي أن أفشي سر رسول الله. فعزال أودي في النبي بعدك متربي متربي مش في أحضان الشوارع عمالين يسبوا الدين ويحذفوا الطوب ويلعبوا كورة ويكسروا بخلق الله، وبعدين يطلع أبوه وأمه بعزين يتربوا أكتر منه، فيعتيجي تصبر العيل يطلع أبوه جاي طب ربي سبحان الله، يعني انت سايبه يعرضني في الشارع سبحان الله العظيم. أخلاق مشينا والأهالي الآن عايزة تتربى قبل عيالها، قبل عيالها والله، لأن هم لما تربين الأولاد مش هيبقوا بالصورة دي. ألفاظ مشينا وكلمات ساقطة يرمي بعضهم بعضا ولا يحترمون كبيرا ولا صغيرا ولا رجلا ولا امرأة، تربية فاشلة بالمرة. فشوف انظر إلى أدب الولد المتربي، ما كان لي أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قالتلوش شوف ليلتك مش معذية لازم تقولي، لازم تقولي، لا ما قالت هذا والله، وإنما امرأة بتفهم. فماذا قالت له أمه؟ قالت له يا بنية إياك أن تكشي سر رسول الله. أنا بقول لك كده. لذلك هو كان بيحدث بهذا الحديث بعدما طعن في السن، كبر في السن وعجز، فقعد أحد التابعين بيسمعه، وكان يحدث التابعين يسمى ثابت، فهذا التابعي جالس بيسمعه ثابت هذا، فسبحان الله العظيم قاعد منتظر بقى أنس يقول له ما الكلام ده وانت صغير والنبي مات، فقل لي. فنظر إليه وقال له ولو كنت حدثت به أحدا لحدثتك الآن. اوعى تفتكر أنا أقول لك دلوقتي، لو قلت لحد ولا أقول لك دلوقتي. وإلى أن مات أنس لم تعرف، أنا قلت بعين العيال عنها، نعم مش ممكن، خلاص هي سكتت. فقلت إن شاء الله تعالى إني لحد ما مات رحل أنس ونحن لا نعرف ماذا كانت حادث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن والله، فرحل بهذا. لكن أبو أرسلوا إلى ما أرسلوا إليه ما يقول استأذن أمي، وأمه ما قالتوش استأذن ليه، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالصحابة لما قالوا له وإحنا استأذن أباءنا وأمهاتنا نزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية. وهذا يعني أن حتى لو لنفسك حاجة مش لأبيك وأمك، لابد وأن تقدم حاجة النبي على حاجة إيه؟ على حاجة نفسك، على حاجة نفسك. ومن هنا أهل العلم قالوا اسمع يا رب، هناك ما يسمى بالأولويات، لما تيجي ترتبها خدها كده، رقم واحد نفسك، رقم واحد نفسك، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال قوا أنفسكم، رقم واحد، بعد كده إيه؟ وأهليكم، رقم واحد نفسك. خلاص. سيدنا إبراهيم في دعائه قال ربنا اغفر لي أنا الأول، ها وإيه؟ ولوالدي وللمؤمنين، لكن رقم واحد يغفر إيه؟ اغفر لي رب اجعلني ومن، يبقى رقم واحد أنا إيه؟ ولذلك قالوا إني يعني لابد، وخاصة لو أنت تدعو بالخلاص من النار وكذا وكذا وكذا، تقدم نفسك بالدعاء، تدعو لغيرك وتترك نفسك لا في الدعاء. أما في الحاجات، في الحاجات أنت عايز فلوس، عايز مش عارف إيه، إذا بيحصل كده لو طلبت لإخوانك قيل لك ولك إيه مثلهم، لكن في طلب النجاة من النار وكذا 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 لابد إن يكون حرصك أولا على إيه؟ على نفسك، على نفسك. فرقم واحد النفس. ولذلك يقول دائما في الأمثال عندنا إن جالك الطوفان ها حط ظلك تحت رجليك، مش صحيح ما تعبر عن نفسك، ما تعب بتغرق، عبر عن ابنك اللي بيغرق جنبك، سبحان الله العظيم. فدي كده. ولذلك لما يحدث زلزال كل واحد يجري، وسام عياله لوز دعوة زوجته وابنه كله بيجري، كله بينجو بنفسه، هي كده. فالنفس دي مقدمة أولى مسألة، ما فيها قصار. فيأتي في الترتيب الأول النفس، تمام. في الترتيب الثاني بعد النفس الآباء والأبناء، أبوك وأمك ثم أولادك، خلاص. ثم يأتي بعد ذلك الأرحام بحسب الدرجات، كل واحد بقى البعيد والقريب وكذا 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 وكذا. ثم يأتي إخوانك من المسلمين، تقعد ترتبها كده، تمام. الإسلام والشرع لما جاء قال لك لا، قبل نفسك يجي مين؟ يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش لما شوف، لما اقتنع، لما جرب. ده النبي قال. لذلك ابن تيمية في عصره تعجب، فلو كان عايش الآن كان عمل ايه؟ كان قد مات عصرة وكمدا. ايه والله. يقول لك لم يكن، وهو بتكلم عن الحرام والواجب والمندوب والمستحب، بتكلم عن القضاء دي. فبيقول لك ولم يكن الصحابة يحتاجون إلى هذا التفصيل، مش هتقعد تقول له ده فرض وده مستحب وده مندوب وتعرف له ده وإيه الفرق بين ده وإن ده وإن ده. لم يكن الصحابة يحتاجون إلى هذا التفصيل، إنما كان يكفيهم أن يقال لهم فعل رسول الله. ما يقولكش بقى يعني فرض يعني لازم يعني ويقعد يوجع القلب، ما ينفعش. كنت تقول له فعل النبي خلاص خلاص. ايوه نعم. فشوف كلام ابن تيمية عليه رحمة الله، بيقول لم يكونوا يحتاجون الى هذا التفصيل، اما الان فقد ظهر التنطع. شوفوا لي بقى تنطع، بقى واحد متنطع عايز ياخدها على الحركرك، الحركرك جاء واحد يقول لي في مرة قال لي انا عايزك تحسب لي زكاة مالك بالملين، اوعى تخليني ازود ومش عايز انقص، بس خد مالك اوعى تخليني ايه مش اوعى دي عايزينها كده بالاف اف. فهي الناس كده اما دي تقول لك على الشيء يقول لك ده يعني فرض يعني ولا جايز ولا سنة يعني كده. الصحابة كانوا يقول كده خالص لتحقق عندهم النبي اولى بالمؤمنين من ايه من انفسهم. كل فعل النبي قال النبي قل لك سمعت واطعت خلاص على طول. النهارده انت بتقول له قال رسول الله يقول لك بس انا سمعت فلان بيقول بس قالوا في الراديو مش عارف ايه يا ابني. والراديو ده ايه ده جهاز فاسد يا ابني، قال في الراديو يقول البوتاجاز ايه ده انت المفروض اللي تسمعه في الراديو تسال عنه مليون مره. دي بتبقى حاجات متفصله يا حبيبي. راديو تلفزيون ايه ده انا بقول لك قال رسول الله قال رسول الله. لكن ظهر هذا التبطع حتى عند المتعصبين للرجال. وزي ما بقول الان في متعصبين للرجال لو قلت له قال الله قال رسول الله يقول لك بس فلان قال. فلان ايه يا ابني؟ انا بقول لك قال رسول الله قل فلان. ولذلك احد تلاميذه الامام ابي حنيفه قال عباره خطيره جدا ورهيبه جدا من شدة تعصبه لابي حنيفه. وابو حنيفه لم يطلب هذا من الناس. انت عارف بيقول ايه؟ بيقول انا اذا قرانا القران والسنه فوجدناهما يتعارضان مع قول ابي حنيفه اولنا القران والسنه. مش يقول اخطا ابو حنيفه، لا، يدور على تاويل للقران وتاويل للسنه، المهم يمشي راي ابي حنيفه. هذه جاهليه والله اقول وبملتي جاهليه. في متعصبين للرجال لو قلت له قال الله قال رسول الله يقول لك بس فلان قال. فلان ايه يا ابني؟ انا بقول لك قال رسول الله قل لي فلان. ولذلك احد تلاميذه الامام ابي حنيفه قال عباره خطيره جدا ورهيبه جدا من شده تعصبه لابي حنيفه. وابو حنيفه لم يطلب هذا من الناس. انت عارف بيقول ايه؟ بيقول انا اذا قرانا القران والسنه فوجدناهما يتعارضان مع قول ابي حنيفه اولنا القران والسنه. مش يقول اخطا ابو حنيفه، لا، يدور على تاويل للقران وتاويل للسنه، المهم يمشي راي ابي حنيفه. هذه جاهليه والله اقول وبملتي جاهليه، للعصبيه جاهليه، هذه جاهليه. اما المسلم الحق فالله عنده والرسول عنده اولى من ايه؟ اولى من نفسه. يبقى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، من نفسه التي بين جنبيه. وعشان كده قلت مصداقا لهذا يعني رضي الله عن أبي بكر في 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 حادث الهجرة، ودائما أذكرهم بهذا اللفظ. قلت لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار ووقف المشركون على باب الغار وأبو بكر القرآن يصف حاله، فالله سبحانه وتعالى يقول ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فقلت إن القرآن لما وصف أبا بكر الصديق ما وصفه بالخوف وإنما وصفه بالحزن. وقلت هذه الكلمة كان لابد أن نقف معها كما وقف معها الأقدمون، يعني هي مش من بنات افكار، ده علم. والحمد لله الذين سبقونا كفونا. فقالوا ليه؟ قالوا لا تحزن. قالوا لانه الخوف حينما نقول فلان خائف لا يمنع ان يكون خائفا عليك، ولكن ما دام قلنا خائف فهذا يعني انه اذا احتدم الخطر سيقدم نفسه عليك. هذا بخلاف الحزن. وهضرب لك مثال، انا الان مثلا الشيخ ابراهيم والشيخ سليمان والشيخ مجدي تمام، واحنا قاعدين كده في 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 حجره، فدخل علينا جماعه من المجرمين وقالوا اسمعوا احنا هنموتكم. فانا اختاركم موتا. فده لا يعني ان انا بقاعد خايف على نفسي وخايف برضه على الشيخ بايمان الحبيبي الشيخ مجدي تلميذ فاضل الشيخ سليمان ده امامنا. فانا خايف عليهم وخايف على نفسي. اذا الخوف بيعني ان انا خايف على نفسي وخايف على الاخرين. خلاص قرروا ان يفتكوا بنا. وجاء زعيم العصابة وقال يلا جاء حان الموعد هنموت اهو فليتقدم احدكم. انا خايف على الشيخ ابراهيم ده صحيح، لكن لما قال فليتقدم احدكم هعمل ايه؟ هزقه. قال يا امال انت فاكر هعمل ايه؟ انا بقول لك بصراحة. نعم هذه حقيقة. قال لا مش هيحصل كده ولا ايه؟ ولا اقول لهم انا واعمل فيها شجاع؟ قال لهم لا ما اجديش كل واحد يشاور على الثاني. قال لا هي كده انا اخاف صحيح عليهم، لكن عند احتدام الخطر يبقى نفسي اولا. مش كده ولا ايه؟ نفسي اولا. لكن اذا قيل في موطن الخوف فلان حزين، خد بالك بقى، علم انه يخاف على غيره ولا يخاف على نفسه، ولو احتدم الخطر سيقدم نفسه فداء لغيره. وعشان كده القرآن لو قال لا تخاف كنا عرفنا من ان لو دخلوا ابو بكر يقول لهم اهو ويديهم النبي. لكن لما قال لا تحزن علم ان هم لو دخلوا كان سيفدي النبي بنفسه. شوف التعبير لفظ لفظ ليه؟ او ده انطلاقا اولى بالمؤمنين من انفسهم، يقدموا حتى على نفسه حتى على نفسه. ولذلك كان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم يسيرون بهذا المنهج، هذا المنهج، ويقول فداك ابي وامي ونفسي. هي كده، ده هذا هو المؤمن الحق، هذا هو المؤمن الحق. مش النهارده يسب بالنبي صلى الله عليه وسلم عند اناس يدعون محبته، ليله القدر قاعد يحتفل بيه، مد النبي عمال يتكلم عنه، وبعدين يطلع كلب ولا كلبه يكتبوا مقالات في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونيجي احنا للنصور قل لك الناس دي عامله دوشه ليه؟ دول اصحاب فكر، اصحاب فكر. طيب انا هعمل من اصحاب الفكر، هطلع كتاب ولعل فيه سنسفيل اللي خلفوك، هتقول عليها صاحب فكر؟ ها هيقول عليها صاحب فكر؟ هيقطع رقبتي اللي فكرت في الكلام ده. فبقى النبي عنده اولى من نفسه. ولذلك ان سمع سب الله خربت الدنيا، وان سمع النبي يسب قال فكر وناقشوه. اذا النبي اولى عنده من نفسه والله ابدا ابدا. فالمؤمن الحق هو فعلا الذي يلتزم هذه الايه، النبي اولى بالمؤمنين من ايه؟ من انفسهم. الايه دي جت او الكلام ده جاي صلته باللي قبله ايه؟ ان هذا يعني انه ليس هناك انسان يحتاج الى ان يتبناه رسول الله او الى ان يقول انا ابن النبي، اذ ان منزله النبي عند الكل ينبغي ان تكون واحده، وهي اقوى منزله، اقوى من الابوه، لانه اولى من الايه؟ اولى من الايه؟ من النفس. فاقوى من الابوه، اقوى من الابوه. انت بتحتاج انك تقول تنتسب لفلان وتقول ابويا علشان يديك حنان وتديله كذا وتديله كذا، ده هو اولى من نفسك يا راجل، مش ابوك وامك. ولذلك هذه المنزله التي اعطاها الله له اولى بالمؤمنين من انفسهم، جعلته كما قلت مقدم على الاباء والامهات على الكل، ما دام اولى من الايه؟ اولى من النفس، اولى من النفس. كما منح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرف، والكلام في قضايا تحريم انتقل الكلام الى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه ها امهاتهم. ما القران ما قالش وازواجه اولى بالمؤمنين من انفسهم، دي مش هتلاقيها وصعب تحقيقها، لكن مع النبي اه. لكن اعطاهن مكان وازواجه امهاتهم. تفتح بقى كتب التفسير واحط قدامي 30 مجلد كده وابص فيهم، لكن تعجبني كلمات قلم. اقول تاني حرمة واحتراما وتوقيرا وليس حكما. حط بقى كلمتين دول في دماغك. وليس حكما يعني ايه؟ يعني مش حورث ولا تورثني، مش امي منظر ايه تورثني ورث؟ قال لا قال لا، فملهاش حكم، ملهاش حكم الام في الارث خلاص. ولا خلوة، ده كلام ابن كثير، لسه مش تقول امي تروح مختلي بيها، واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن وراء حجاب، يبقى لا في خلوة ولا اطلاع على العورة ولا اطلاع على العورة. لا، إذن قال لا، أمال أمهاتهم إيه؟ إذا مال ابن كثير حرمة فيحرم عليك أن تتزوجها بس فيحرم عليك أن تتزوجها، ده معنى إيه؟ حرمة. وفي التوقير والإجلال تعاملها معاملة الأم، لكن ما تروحش واخد الكلمة أمهاتهم يبقى أقعد معاها ويا معرية وشها وأقعد مع مش عارف إيه معاها إيه زي ما بيعمل بعضهم الآن، قل لك فلان دي أمي ماشي، أمك توقيرا ماشي، احتراما ماشي، لكن مش تروح حاطط إيدك في إيدها أمي تاخدها تحت كتفك أمي تقبلها أمي تقعد معاها وتقفل عليكم باب واحد أمي تروح في 60 داهية أمي، لا يا حبيبي لا يا أخويا. إلا القرآن قال في زوجات النبي وأزواجه أمهاتهم، ومع هذا وإذا سألتموهن متاعا أمك قال لازم في حدود يا بابا، أمك هتوقعها ماشي تحترمها ماشي، لكن تعملها ميغة لا، تفتح الباب على مصراعيه لا، ما ينفعش. فشوف الدقة في كلام ابن كثير الله يرحمه، فيقول لك هي كده حرمة يبقى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا، ودي جاية معانا فما ينفعش تتزوجها أبدا، دي حرمة وتوقيرا واحتراما، ولكن هذا الكلام لا يثبت لك معها خلوة أبدا، لا تختلي بها ولا يثبت لك إرثا، لا تورثك ولا تورثها لا لا. قالوا الله طيب يعني بقت محرمة على نساء الأمة ليوت، طب إيه العلة في تحريمها؟ العلة في تحريمها؟ ده لسه القرآن بينهى إن أنا أقول عن المرأة العادية أقول عنها إيه؟ أمي، مش كده؟ مش معنى لي أقول لها أمي؟ قال اسمع يا أخي وهي حقيقة ليست بأمي، هي كده حقيقة ليست أما لي. من هنا أهل العلم وعلماء الأصول قالوا قاعدة خذها كده حطها في راسك إلى أن تلقى الله، أن الشرع يقدم على الحقيقة، حقيقة اللي هي مش أمك، لكن الشرع قال لك اوعى تتجوزها ما ينفعش، تقدم ايه؟ الشرع الشرع الشرع، مهما كنت واثق من الأمر تقدم ايه؟ الشرع. ولذلك يقدمون الشرع، شوف تعبيري بقى، على الحقيقة، وده المسلم الحق وده المسلم الحق، وده بيحدث في أحكام كثيرة الشرع قال فيها كذا 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 كذا، مع إن الحق بيكون يعني على غير ما يقوله، يعني الحقيقة كده الحق، مش عايز أقول الحق، الحقيقة، لأن ما يقوله الشرع فهو حق، الحقيقة تكون على غير هذا، لكن الشرع يقدم على الإيه؟ مش على الحق، آه؟ لأن الشرع لا يتعارض مع الحق، يقدم على الحقيقة، وما يقول الله الحق. زي إيه؟ لما بيروح رجل يزدي بامرأة فتحمل، بينسب الولد لمين؟ لو زوجها عايز ينسب ليه بيتنسب له، وحديث قال النبي الولد للفراش، حديث صحيح البخاري، وللعاهر الحجر. طب الحقيقة اللي احنا عارفينها ان الولد ابن مين؟ ابن الزان، لكن الشرع قال كده خلاص خلاص. الشرع في قضية اللعان، في قضية اللعان، قضية اللعان، الرجل يرمي امرأته بالزنا وليس له شاهد إلا نفسه، وأنتم تعلمون أن الله قد نص في القرآن الكريم والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إذا المسألة تحتاج لشهود أربعة إلا مع الزوجة، أي امرأة تقول لها زنا قل لك جيب أربع شهود وإلا تجلد حدا للقذف 80 جلدة، تجلد 80 جلدة خلاص، إلا مع الزوجة، قلت امرأتي زانية لك حكم خاص نص عليه القرآن، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فأصبح في رمي الزوج لزوجته يحلف أربع مرات إنها زانية، وفي الخمسة يقول ولعنة الله علي إن كنت كاذبا، في المقابل إن هي سكتت ما رضيتش تحلف قالت آه نقيم عليها الحد وترجم، قالت لا وكذاب لا أحلفي، فتحلف أربع مرات في مقابل مرات الأربع التي حلفها بالله إنه لكاذب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقا. هذا وقع في الإسلام. هلال بن أمية وهذا حديث صحيح البخاري جاء ورمى امرأته بالزنا قال زانية، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته. وقف هلال يحلف والله إنها زانية، والله إنها زانية، والله إنها زانية، والله إنها زانية. فالنبي يقول له قبل ما يقول الخمسة استنى، كل شيء يهون إلا لعنة الله، كل شيء يهون إلا لعنة الله. قال ولعنة الله علي إن كنت كاذبا، أنا مش كذاب. وقفت هي وحلفت أربع من رب الله أنه كاذب، ثم تلكأت ثم قالت وغضب الله علي إن كنت كاذبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة. اللي حاصل ان هلال ابن أمية كان بيتهمها برجل اسمه شريك ابن سبحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارقبوها، لان في الحالة دي بعد ما هو بيحلف ويتحلف يفرق بين الزوجين. خلاص العشاء لكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فكرني بيها وبحطها في رقبتك في بداية اللقاء القادم نقولها ان شاء الله. جزاك الله خيرا. ما قصدت انك بتعني الآية التي قرأناها ولا بتكلم في أولها، بتقول لي كملها، قلت لك هنكملها ما تقلقش هنفسرها كلها، لكن انت فعلا جزاك الله خيرا بارك الله فيك. كنت يا اخي متخانق معايا اشمعنى انت؟ لا دي في الحق، هبقى فرحان بيك، ما تخاف ما تخاف. فاحنا كنا بنقول ايه يا الله الكريم؟ فبقول اني النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة، قال ايه؟ قال انظروها. انا مش عارف ايه في محاضرة ورا تاني؟ في ايه ورا؟ انت لازم تتكلم وانا بدي الدرس؟ قولي ان شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال القبوها، القبو هذه المرأة انك تحامل من زنا، فان جاءت به الوادي اللي هينزل من بطنها. شوف بيقول ايه بقى؟ اكحل العينين سابغ الاليين خذل جساقين فهو لشريك ابن سمحاء. كل عبارة مرة اخرى، ان جاءت به اكحل العينين. اكحل العينين يعني ايه؟ عين فيها بعض الاولاد بياتي هكذا العينان فيهما سواد كأنه مكحل. بتسموا العينين دي ايه؟ بتسموها ايه؟ بتسموها اكحل؟ طيب هذا اكحل العينين. سابغ الاليين معروف الاليه المؤخره، سابغ يعني ايه؟ الاليه هتبقى عنده مليانه، في عيال تنزل تقولوا يقولوا عليه مصفوط كده، خدوا عليه انا مش عايز اقول نحيف ما فيهوش حاجه كالفرخ المنتوب، لكن قال لو دي هو سابغ الاليين خذلج الساقين، ساقين ملفوفتين دخان كده حلوين مدملك كده كما تقولون يعني، فهو لشريك ابن سمحاء. ليه؟ لان كل الاوصاف دي في مين؟ في شريك ابن سمحاء. النبي اللي بيقوله ده حقيقه ولا افتراء وكذب؟ حقيقه. ولذلك الصحابه يقولوا فرقبناها، قعدنا بقى نستنى نشوف هيجي ازاي. فجاءت به على النعت، الصفه يعني التي نكره، التي نكره يعني ايه؟ زي ما للنبي، هم ما كانوش عايزينها تيجي كده، ما كانوش عايزينها تيجي كده ليه؟ عشان تطلع بريئه. فالرجل عندهم لما يطلع كذاب اهون من ان امراه مسلمه تطلع تشوف غيرتهم على عرض المسلمات. سبحان الله سبحان الله. ده مش كده وبس، ده معنى هذا ان كمان الثاني زاني معاها يعني مصيبتين، فلما تطلع مصيبه واحده يطلع زوجها كذاب ما في مشكله. فبيقولوا فجاءت به على النعت الذي نكره، بقت دي دلوقتي ايه؟ حقيقه. الشرع قال ايه؟ قال تحلف وهو حد يتهمها بالزنا ولا يقول لها زانيه. نسير مع الحقيقه مع الشرع نقدم ايهما؟ شوف النبي يقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لولا ما سبق من كتاب الله لرجمتها، لولا اللي فيه شرع بيحكمني كنت انا عملت ايه؟ رجمت. يبقى الشرع مقدم على ايه؟ على الحقيقه. فتقدم الشرع عندك على اي حاجه، حتى على عقلك. زمان سيدنا علي لو كان يعني الدين بالعقل لكان أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاهما. العقل مش يبص لك يقول لك مش مقتنع بالحتة دي، بل لما امسح اللي فيه تراب وسخ اللي تحت، ولا امسح النظيف اللي فوق، عقلك يقول لك ايه؟ الشرع قال لك ايه؟ ها؟ تمشي مع مين؟ عشان كده المغفل يقول لك لما اقتنع، لما شوف عقول عفنة عفنة. ومن هنا قالوا، من هنا قالوا ان ازواجه امهاتهم الحقيقة هي مش ام، لكن ده دلوقتي ايه؟ ده دلوقتي ايه؟ شرع. والشرع يقدم على، ما تجيش بقى تقول لا ما مش امي وانا مش عاجبني الكلام ده ومش مقتنع بيه وهي لا ولدتني ولا انا ابنها ولا لا 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 لا. الشرع قال كده خلاص، الشرع قال كده، فيقدم على الحقيقة اللي انت عارفها وحاططها في دماغك. يبقى دي وازواجه امهاتهم. كان السؤال بقى هنا، قلنا ازواجه امهاتهم في الحرمة وليه وليه والاحترام وليه والتوقير، حرمة الزواج بس والاحترام والتوقير، وهي بس اللي تحرم. لكن مع انه ازواجهم امهاتهم لو عايز تتجوز بنتها ينفع؟ ما تقولش دم يبقى بنتها اختي، ما ينفعش، لا ينفع. ففي الحرمة، حرمة الزواج منها فقط والاحترام والتوقير. فده لا يحرم عليك بناتها ولا يبيح لك الجلوس معها بغير حجاب ولا الخلوة معها ولا المس ولا الهمس ولا اللمس، لا يبيح شيء من هذا القبيل. كان السؤال الذي جاء بقى، هذا الحكم يثبت لكل زوجة للنبي من دخل بها ومن لم يدخل؟ تعرفين النبي تزوج بامرأة ولم يدخل بها؟ أنا نوهت عنها في هذا المكان زمان. تزوج امرأة ولم يدخل بها وهي بنت جونة، فقالوا هذا الحكم وأزواجه أمهاتهم يثبت لكل زوجة للنبي حتى وإن لم يدخل بها، ولا هذا الحكم يثبت للذي دخل بها النبي فقط؟ ده سؤال. السؤال الثاني بقى، وإن كان أزواجه أمهاتهم يبقى هو أبوهم، فهل يجوز أن يقال عن النبي أبو المؤمنين؟ ايه انا مزعلتكم وكلام بزعل ولا
ايه؟ لا طبعا
شفتوا شفتين، شفتوا شفتين. فبقول تاني اهو، قلت تاني، هل هذا الحكم يثبت لكل زوجات النبي حتى من لم يدخل بها؟ ده واحد. ان كان ازواجه امهاتهم فهل يجوز ان يقال النبي ابو المؤمنين؟ ما تقولش لا، ما تستعجلش، ولا خلاص تستعجلش. فهل يجاز ان يقال للنبي هو أبو المؤمنين أم لا؟ سؤالان هامان في هذا الأمر. السؤال الأولاني على فكرة بتعلق بيه قصة، لأن بنت الجون دي كان لها حكاية في عهد عمر بن الخطاب، وعمر كاد يعني أن يفعل شيئا خطيرا بسببه. عايزين تعرفوا القصة والحكم والحكاية، يبقى إن شاء الله جيني يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر. يقول لي هل يجوز للطفل أن يقول